من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الحادي عشر: يقول ماتن: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث، كان في تلك المسألة احتمالات بل أقوال: تعيين الأول، تعيين الأخير، والتخير، والجميع. يقول: فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات، أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع. نعم، فعلى كل هذا كلام الماتن، أن يأتي بها بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، وإلا فهو ما عند الله. إن وإلا، هذا الترديد في النية البعض يستشكل في وقوعها سليما. شبيه ما ذكروه في يوم الشك في شهر رمضان. يوم الشك في شهر رمضان، بغض النظر عن الأدلة الواردة أنه لا ينوى أنه من شهر رمضان، من صام يوم الشك بعنوان أنه من شهر رمضان لم يصح ذلك الصيام، وإن تبين في الواقع بعد ذلك أنه من شهر رمضان لا يجزي عن شهر رمضان. ولكن لو لم ينوي أنه من شهر رمضان، نواه صياما مندوبا، فسوف يقع، لو كان من شهر رمضان سوف يحتسب له أنه من شهر رمضان. جيد، لو نوى الاحتياط لا هو نواه من شهر شعبان، ولا هو نواه من ماذا؟ من شهر شعبان مستحب، أو قضاء عن واجب سابق أيا ما كان، لم ينوي أنه من شهر شعبان، كما لم ينوي أنه من شهر رمضان، لأنه لو نواه أنه من شهر رمضان لا يقع عن شهر رمضان، وإن كان هو من شهر رمضان في الواقع. أم فلو نوى من باب الاحتياط يحتسب أنه من شهر رمضان يصح أو لا يكون حكمه حكم ما لو نواه أنه شهر رمضان لا يصح لشهر رمضان؟ هنا بعض الأعلام قال نعم، قال يوم الشك لا يصوم، لا يصومه بنية شهر رمضان ولو احتمالا هم لا يصومه، الأدلة تمنع عن ذلك، لابد أن يصوم بنية شعبان. خب هذا واضح أن الاحتياط بعد ما يمكن، لماذا؟ لأنه الاحتياط فيه درجة من الإشارة والقصد لشهر رمضان، والمفروض أن الأدلة تمنع عن قصده أنه من ماذا؟ من شهر رمضان، ما دام الإنسان شاكا وإن كان في الواقع هو من شهر رمضان. أما لو قيل أن الاحتياط، نية الاحتياط حكمها ليس حكم نية أنه من شهر رمضان، الممنوع عنه فقط قصد صيامه بعنوان شهر رمضان، هذا الممنوع عن ماذا؟ عنه. أما بقصد احتمال أنه من شهر رمضان لا مانع من ذلك، يعني كاحتيال. فجماعة ذهبوا إلى هذا القول. الآن ليس بحثنا في المسألة، لكن في شاهد في المسألة نريد أن نستخلصه بناء على قول بأن المنع فقط عن قصد شهر رمضان بنحو جزم، أو عفوا بنحو تعيين، أما نية شهر رمضان بعنوان الاحتمال هذا غير ممنوع عنه كما في الاحتياط، يعني الذين يسوغون نية الاحتياط في يوم الشك قالوا بأنه إذا نوى نية مرددة أيضا لا تصح، أصوم هذا اليوم إن كان من شهر رمضان فهو شهر رمضان وإن كان من شعبان فهو من شعبان، قالوا هذا أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا ترديد في النية، أنت نويت ماذا إذن؟ يعني بعبارة أخرى قالوا في فرق بين أن تنوي ما في الواقع بشكل مبهم مع أنه مردد لديك، وبين أن تنوي إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، يقولون هذه النية لا تصح. لماذا لا تصح؟ لأن لم تعين شيء، أنت لم تقصد ولم تتجه إلى شيء، الشاهد في هذا المقطع الآن له صلة بما نحن فيه، ليس له صلة بما نحن فيه فحسب، بل هو بحث مضطرد أن النية الاحتياطية في العبادات هل يسوغ المجيء بها بنحو التعليق إن فإن وإن فإن أو لا؟ وهل هناك في فرق بين نية الاحتياط بعنوان مبهم هو في نفسه مردد، وبين نية الترديد إن كان شعبان فهو من شعبان وإن كان من شهر رمضان فهو من شهر رمضان؟ ما الفرق بين أقول أصوم هذا اليوم بقصد امتثال الأمر الذي هو عند الله لا أعلم به، احنا مردد الامر الذي هو عند الله، اما امر من شهر شعبان او امر من شهر رمضان، هذا مردد، لكن العنوان ليس يعني العنوان ليس فيه ترديد، صورة ترديد فيه ابهام. وبين ان اقول ان كان من شهر شعبان فنويته شعبان، وان كان من شهر رمضان فنويته شهر رمضان. ما الفرق بين هالصورتين في النية؟ الذين في جماعة يقولون في فرق، وفي جماعة مثل السيد يزيد يقول لا فرق. نذكر وجوه هذا بحث سيال مضطرد في موارد عديدة، حتى في غير الآن تكبيرة الإحرام في أصل قصد الصلاة. مثلا لا نعم في شهر رمضان في موارد عديدة من الترديد في نية العبادات. مثلا لاحظوا في وردت لدينا نصوص في مسألة من مسائل الصلاة، أن الإنسان إذا فاتته في ذمته صلاة رباعية إما العصر أو الظهر أو العشاء، في الرواية موجود لدينا، يجزئه أن ينوي هذه الأربع بقصد ما في الذمة. تقع أو لو كانت قد فاتته في ذمة ركعتان وهو في السفر، إما ركعتي الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء، ينوي ركعتين عما في الذمة. في الروايات تنص على أن عنوان قصد عنوان ما في الذمة يقع. إذا في العنوان المبهم ما في ترديد في وقوعه. فحين ما الفرق بينه وبين اليهود؟ إن كان كذا فقد نويته، وإن كان كذا فقد نويته. أي فما الفرق؟ الذين فرقوا بين هذين الصورتين قالوا فرق أن إن كان كذا فإن كان كذا إلى الآن لم يحسم الأمر، يعني بنحو عزم بات لم يعزم يعزم، بينما النية يراد منها بت وعزم حسم. ترديد يعني كلمة إن كان كذا فسوف أنوي، بس الحين فعلا ما نوى. هكذا يصير، هكذا استدلوا. وفي مثل يوم الشك هم هكذا قالوا، أنه إذا كان شهر رمضان فأنا نويته قصد العنوان التفصيلي شهر رمضان، هذه مخالفة للنهي الوارد أن لا تقصد شهر رمضان بعنوانه. وهذا خصوصية في مثال يوم الشك في شهر رمضان، الكلام عام سيال في أنه قصد العنوان العام أو قصد الترديد. المهم حل هذا المسحل ذا البحث لماذا؟ في الصلاة كذلك صار جماعة فلان وورد أخرى، ربما حتى في قصد البيع أو شيء في المعاملات قابل للتصوير هذا البحث الآن، لكن لا ضرورة للخوض في أمثلة المعاملات. المدار في الحقيقة أنه هذا الترديد إذا كان بيان للإبهام ولأطراف الإبهام التي قابل العنوان مبهم أن ينطبق عليها، فهذا الترديد في التفصيل وليس ترديد في إحراز التفصيل وليس ترديد في أصل النية. يعني بعبارة أخرى، إذا قال إن كان شهر رمضان فنويته، وإن كان شهر شعبان فنويته، هو في الحقيقة ينوي الأمر المتوجه إليه عند الله في الواقع، لكنه تفصيل هذا الأمر المبهم مردد لديه. فالترديد في التفصيل لا الترديد في أصل نية العنوان. إذا كان هكذا يعني مجيئه بالجملة الشرطية في ذهنه أو في خواطرته، إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، الترديد في التفاصيل لا في أصل العنوان الإجمالي، هذا لا مانع منه. أما إذا لم يكن ناوي العنوان الجامع المبهم وإنما فقط داعيه متعلق بهالتفصيل في الجملتين الشرطيتين بنحو تعليقي، هنا نعم صحيح، لن يكون منه وقوع وإيقاع للنية. فإذا في قصد العنوان المبهم الإجمالي لا ضير في إرداءه بترديد في التفاصيل، لا ضير في إرداءه ماذا؟ بالتفاصيل. نعم إذا لم يأتي في داعيه ونيته وخاطره وعزمه، إذا لم يأتي بالعنوان المبهم وإنما أتى بالتفاصيل وبنحو ترديدي ولم ينشئ الداعي والنية والإرادة المتعلق بالمبهم، هذا صحيح، يريد هنا إشكال، يريد إشكال عدم البت والحسم في النية. طبعا خصوصية يوم الشك لها خصوصيات فقهية الآن لا نريد التعرض لها، الآن كلامنا في عموم النكتة المشتركة في هذه المواريد، إن متى يكون ترديد في النية ومتى يكون ماذا؟ بت في النية. هنا الماتن لاحظوا هكذا قال: إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح يعني بدلي، فالافتتاح نية الافتتاح هو كذا، يعني بتكبيرة الأولى أو الثانية أو المجرة، ويعين في قلب ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع. في التالي هو لابد أن يكون نية قد توجهت إلى الجامع بين الشقين، أنا أنوي ما هو مقرر في الواقع، إما بدلي أو ما عند الله من الأول أو الأخير أو الجميع. هو ما عند الله عنوان مبهم، لكن جعل دائرة أطرافه فقط ثلاثة، لا، المفروض أنه يجعل دائرة أطرافه ماذا؟ أربعة. بس هنا ظاهر من السيد الزين يجمع بين نيتين، يعني نية أن ينوي أحدها تعينا ونية ينوي ما عند الله. لأنه إذا كان بنحو البدل تحتاج النية إلى ماذا؟ إلى تعيين، فقد أتى بالتعيين. وإذا كان ليس بنحو البدل ترديد بنحو الأول معينا أو الأخير معينا أو الجميع، فيكون قد أتى بشو اسمه. المهم هذا كله مبني على مبنى المشهور من أن الإحرام أو نية الاستفتاح هي بأحد التكبيرات. أما على الصحيح الذي مر بنا أن نية الافتتاح ونية التكبير هي بكل واحدة من التكبيرات، هذا الكلام لا يتأتى. المسألة الثانية عشر، يقول يجوز الإتيان بالسبع يعني بالسبع تكبيرات ولا أن تتابعا يعني من غير فصل بالدعاء، لكن الأفضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يأتي باثنتين ويقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديك لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. فصارت الآن خمس تكبيرات، ثم يأتي باثنتين خمس السابعة، يأتي بالسادسة والسابعة، بعد السابعة يقول وجهت وجهي. هنا يفتي السيد اليزدي أن دعاء التوجه يكون بعد التكبيرة ماذا؟ السابعة، لأنه قال الأفضل أن يأتي بثلاث ثم يقول كذا، بعد ذلك قال ثم يأتي باثنتين صارت خمس ويقول كذا، ثم ذكر السيد اليزدي ثم يأتي باثنتين صارت سبع ويقول، يعني إذن بعد السبع تكبيرات. إذن دعاء التوجه أيضا يبني السيد اليزدي على أنه يستحب بعد السابعة. جملة من الأعلام من الفقهاء يفتي في استحباب دعاء التوجه أن يكون فيما بين التكبيرات، وبعضهم يفتي أنه يستحب دعاء التوجه قبل التكبيرات. وفي كل هذه الخيارات وردت النصوص، يعني ولو بحسب فتاوى القدماء التي هي متون روايات، المهم بعد ذلك يقول السيد اليزدي ثم يأتي باثنتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. ثم يشرع هذا الدعاء الذي ذكره السيد اليزدي حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي، قبل ان صلاتي في تتمة روايات لم يذكرها، في صحيح زرارة الوارد في بدء سننه صلى الله عليه وآله، في بدء سننه صلى الله عليه وآله تكبيرات السبع، وكذلك في موثق زرارة هذه أبواب تكبيرة الإحرام الباب السابع كذا الموثق صحيح زرارة وموثق زرارة، قال رأيت أبا جعفر عليه السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولا أن، يعني بدون دعاء فيما بينها، يعني أيضا يسوغ ويصح التكبيرات بلا تخلل أدعية فيما بينها. في مقطع كما ذكرنا في دعاء التوجه لم يذكره الماتن، على كل لماذا؟ وهو المروي في الاحتجاج في مسائل الحميري للناحية المقدسة. هذه الرواية الموجودة في احتجاج صاحب الرسائل أوردها بعد، يعني بعد ما يقول حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قبل أن يقول إن صلاتي ونسكي، يقول هذه العبارة موجودة في رواية الحميري: على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فيها يعني ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد. في نفس الرواية نقلت رواية أخرى عن الصادق، الراوي رواها في سؤاله للناحية المقدسة، الراوي رواها عن الصادق رواية أخرى، يعني لما تقول على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي أمير المؤمنين، نفس التعبير بأمير المؤمنين نوع من الشهادة الثالثة في داخل الصلاة. حتى لما تعبر منهاج علي يعني إماما، لأن الإمام هو الذي ينهج المنهاج ويقتدى في المنهاج. هذه إذن روايتان موجود فيهما هذا المقطع الذي لم يذكره السيد الزي، المتأخرين ما ذكروا، أتعجب، المتقدمون كلهم ذكروا هذا في دعاء التوجه، المتأخرون من المحقق الحلي أو العلام منتجاي يعني أو ما بعد طبقات القرون الأولى المتأخرين القرون الأخيرة، هذا المقطع حذفوه. ليش يحذفوه؟ ليش يتناسوه؟ وإن كانت الرواية الآن مرسلة الحميري، بس عموما دعاء التوجه هم يبنون على قاعدة التسامح في أدلة السنن وكذا، مع أنه يمكن أن يقال أن مجبورة هذه الرواية المرسلة. لما؟ لأن القدماء أجمعون أكتعون أفتوا بها، يعني من الصدوق ومن، بل في محتمل رواية الصدوق أن تكون هذه مسندة لرواية زرارة الصحيحة في كلامه في الفقيه. على أي حال، يعني كما ذكرت لكم مرارا، متن الكتاب المقنع للشيخ المفيد ومتن كتاب الهداية للشيخ الصدوق والمقنع للصدوق أيضا والنهاية للطوسي والمهذب لابن براج والكافي الحلبي والمجرة، سيما يعني الشيخ الطوسي والمفيد والصدوق، بس من بعدهم هكذا بس شوي أخف. بتعبير الشيخ الطوسي في أول مبسوط يقول: كتب الفقه لأصحابنا هي متون روايات. أقرأ عبارة الشيخ الطوسي ضروري، يعني فيها فوائد علمية. عبارة الشيخ الطوسي الأول مبسوط يقول: أنا كتبت هذا الكتاب وفي تفريعات وفي تشقيقات وفي بسط كثير، يعني كتابة تفريعية، يقول: وهي على غير منوال كتب الفقه لأصحابنا، لأن أصحابنا دأبوا على أن يكون المتن الفقهي لكتبهم متون الروايات. هي شهادة من الشيخ الطوسي، شهادة من الشيخ الطوسي على أن كتب الأصحاب إلى زمانه كلها متون ماذا؟ فقهية. لذلك السيد البروجردي رحمة الله عليه عند هذا المبنى أن كتب القدماء متون روائية، يتعامل معها، يتعاطى معها بمن ثابت متون روائية مجردة عن الأسانيد، يعني قطعت أسانيدها واللي هي لها أسانيد. لذلك إذا كانت فتوى من القدماء في كتبهم وليس لها رواية مسندة، وليس لها رواية مسندة في كتب الأحاديث، لا يجترئ الشيخ السيد البرجردي على الفتوى بخلافها، بالبراءة مثلا أو الاستصحاب أو شيء آخر. يقول أن هذا دليل الشهادة وعمل به القدماء ومتن روائي، فالحيطة عنده حيطة تكون لازمة، ما يمكن ما يمكن حينئذ تجاوز هذا المسجد. طبعا السيد برجردي عند ماذا؟ عند كل كتب القدماء إلا ابن إدريس، ولكن كلامه متين، لكنه بالدقة في فرق بين متون كتب الأصحاب إلى عهد الشيخ الطوسي. يعني افترض متن عبارات ابن أبي عقيل أو ابن الجنين أو الصدوق أو الطوسي أو المرتضى أو المفيد، هذه كلها متون روايات، متون قال بعد. لكن ما أن بدأ الشيخ الطوسي كتاب الكتاب المرسول شوية، لا تبدلت المتون. لكن طبعا هذا صحيح، مثلا كتاب ابن براج الحلبي، ابن حمزة في الوسيلة، سلار في المراسم، ابن زهرة في الغنية، إلى ابن إدريس، هاي 5 6 7، هؤلاء صح أيضا متون روايات، لكن فيها عبارة تشقيق، فيها عبارات تفريع، فيها عبارات نقول تحوير فتوائي عن متون ألفاظ الروايات. لكن ما أن أتت النوبة إلى المحقق الحلي بعد بدأ، لا، حتى ابن إدريس نوعا ما، ابن إدريس أصل المتن المسألة، يعني تستطيع أن تقول ابن إدريس برزخ متون المسائل في السرائر، إيه نعم هي متون روايات، متون الفتوى بداياتها هي متون روايات، شرحها لا بعد طبعا كلام ليس متون روايات. إلى أن وصلت النوبة إلى المحقق الحلبي، بعد لا، صارت كل عبارات فتاوى الفقهاء عبارات استخراجية استنباطية، ليست هي نفس ألفاظ متون الروايات. فيعني نستطيع أن نقول ليس الأمر طفرة، الأمر كان محض متون روايات إلى عهد الشيخ الطوسي. بعض تأليفات الشيخ الطوسي وهي كتاب المبسوط بالذات فما بعد، لا، بدأ يصير كتاب تشريقات ليس متون روايات. لكن نعم في الفترة بين الطوسي وابن إدريس دي فترة أيضا يعتد بكلمات الأصحاب في أصل متن المسألة الفقهية أنها متون ماذا؟ روايات. هذه على كل نظرة للمشهور حول متون كتب القدماء، هذه ذكرتها فائدتها رجالية وفائدة في علم الحديث. الآن نستفيد منها في المقام أن هذا الدعاء التوجه وإن كان مروي مرسلا في الاحتجاج، إلا أنه أفتى به جميع القدماء تسالم يعني بينهم. فلذا هنا هذه هكذا فيها الرواية على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا. لاحظوا هذه نوع من الشهادة الثالثة، الشهادة لها يمكن صياغات مختلفة، تشهد بأنه إمام، هذا معنى الشهادة، تقر أن تشهد. الرواية الأخرى التي في الاحتجاج ذكرنا في نفس الرواية يرويها الراوي عن الصادق، وهدي علي أمير المؤمنين فيها ومنهاج علي. في رواية بعد أخرى يذكرها ابن طاووس في كتاب عن كتاب ابن خانبه. السيد ابن طاووس رحمة الله عليه مكتبة السيد رضي الدين علي بن طاووس صاحب كتاب الإقبال وكتب أخرى كثيرة من كتب الأدعية. هذا السيد الجليل رحمة الله عليه قد احتوت مكتبته على مصادر غفيرة جدا من كتب علماء الإمامية والرواة، سواء كتب الحديث، كتب الرجال، كتب كثيرة، حتى أن الأعرب زرق الطهراني رحمة الله عليه يذكر بأن ابن طاووس كان في مكتبته فقط 100 ونيف تصنيف كتاب رجال، مئة وشيء. الحين احنا كم الاصول الرجاليه اللي عندنا؟ يعني اقصد عن القدماء 6 بس، نجاشي، الطوسي، فهرسته رجال 3 كتب صار، الكشي 4، ورجال البرقي 5، ورجال العقيقي المنقول بعض نصوصه 6، بس 6 أصول قدمائية. الآن رجال العلامة الحلي وغير هذا بعد، بينما السيد ابن طاووس الذي هو معاصر لأساتذة العلامة الحلي عنده من أصول الجرح والتعديل عند علماء الإمامية كم مصنف؟ 100 ونيف. وين راحت هاي؟ تراث ضخم يعني ومهم، لأنه ليس فقط قضية التوثيق والتعديل والتجريح. قصد الإنسان كما ذكرت أنا في كتاب الرجال المطبوع الجزء الأول والثاني بحمد الله والثالث الآن 3 طبعة، علم الرجال ليس فقط رجال، علم الرجال عبارة عن التراث الديني بأكمله. نفس الرجال ها، لأن التراث الديني يتجسم في ماذا؟ يتجسم في الرجال، في الرواة. عقائد تتجسم فيهم، يعني مدارس أقصد تصير عينية، آراء فقهية ومشارف فقهية تتعين تصير عينية في نفس مدارس الرواة. تاريخ سيرة الأئمة ينعكس، يعني تقول الإمام أحد المرايا والمرآة لسياسة المعصومين صلى الله عليهم وسيرتهم وهديهم هو في أتباعنا بالتاريخ. وكثير يعني من حقائق الدين والمذهب في ماذا؟ في الرجال. الرجال تاريخ مجسم، لأنه الرجال فقط ماذا؟ جرح وتعديل. هذا فائدة من فوائد المهمة في علم الرجال. علم الرجال علم عظيم، يعني عبارة عن يعني فصل من فصول التاريخ. الرجال هذا معناته، بل هو التاريخ بالتالي. شو التاريخ؟ شنو هو؟ هو مو تاريخ التراب والهواء والسماء والنبات، تاريخ منه تاريخ البشر. فالرجال تاريخ. غاية الأمر المرتبطين بالمسار الديني، غير مرتبطين بالمسار الديني ده واحد آخر، الرواة والرواة. فعلم الرجال إذا قرأه قارئ بتمعن وتأمل وإمعان، الله أكبر، يقرأ فيه العقائد، يقرأ فيه الفقه، يقرأ فيه السيرة، يقرأ فيه التفسير، يقرأ فيه حقائق الأحداث، علم جمع المرجان. اي فمهم جدا، يعني سيما اذا انسان قراه بشكل حلقات مرتبطه، مو قراه بشكل ماذا؟ مبعثر منثر. اي تقرا انت بشكل هذا ثقه وهذا غير ثقه، هذا كان في الكوفه، هذا كان في البصره، هذا كان في المدينه، تقرا بشكل مبعثر، مبعثر يصير. اما اذا تقرا في عصرنا كان في الكوفه، في المدينه كان يعاصر من؟ كذا كذا، اساتذه من؟ اساتذته من؟ تلاميذه من؟ كم مدرس في زمانه؟ ستقرا الرجال بشكل ماذا؟ منظومي مجموعي. علم الرجال علم جم. قراءة كتاب الكشي فيها أسرار كثيرة، بعض أسرار العقائد موجودة في الكشي يا أخوة، أسرار العقائد الخفية. اسمه كتاب الرجال. الله يرحمه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اختصر لنا كتاب الكشي، ويا ليت وصل لنا كتاب الكشي الكبير، الله يعلم ايش قد فيه مباحث. اختصره اختصار، هذا الموجود اختيار معرفة الرجال. لماذا يسمون اختيار معرفة الرجال؟ يعني الشيخ القدس اختيار منه باقة، يعني ظهرك رجال السنة عزلها، فصل ذاك القسم الشيخ الطوسي، لكن لو وصل إلينا لكنا قد توفرنا على علم الجم. تاريخ مصادر ندب هكذا يجب تتبعها يا أخوان، لأننا نجلس على صحراء جرداء نقول ماكو مصدر، ما في كذا، شنو نتب. تتبع سيد الموقف، الإلمام بمصادر المذهب عبر القرون، كيف كانت، كيف كذا، كيف كذا، هذا مهم، لأنه هو مستندات ومدارك ووثائق لتراث الوحي. ضروري الإلمام بهذه الأمور، هذا ليس فقط عمل ترجمي أو عمل فارسي، هذا في الحقيقة يرجع إلى تراث الوحي. وصلى الله على محمد وآله.